الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس مدارستنا ومذاكرتنا لكتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الباب 39، باب هل يقول المولى إني من بني فلان ولا لا. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونحن في ليلة الأربعاء 4 من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هل يقول المولى إني من بني فلان. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا وائل بن داود الليثي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن حبيب، قال: قال لي عبد الله بن عمر: ممن أنت؟ قلت: من بني تميم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت: من مواليهم. قال: فهلا قلت من مواليهم إذن؟
نعم. هذا الباب والأبواب الآتية متعلقة ببعض الآداب، وهي في الموالاة وأحكام الموالاة، وهي أحكام متعددة. أما كون المولى من مولى القوم منهم، فهذا من حيث الحكم في بعض الأحكام دون بعض، فليس مولى القوم من القوم كليا، ولا هو عنهم بجنيب كليا. ولذلك إذا أراد الإنسان أن ينتسب، فهل ينتسب إليهم إذا كان مولا لهم بإطلاق، أو لا بد أن يقيد؟ هذا الذي بوب عليه الإمام البخاري. قال: باب هل يقول المولى إني من بني فلان، وأورده على صيغة الاستفهام. والقاعدة أن البخاري رحمه الله إذا أورد الباب على صيغة الاستفهام فإنه يعني بذلك وجود الخلاف في المسألة، يعني بذلك وجود الخلاف في المسألة. ورجح أنه لا ينبغي أن يقول إني من بني فلان هكذا مطلقا إذا لم يكن منهم صليبا، وإنما كان منهم جنيبا، إما بموالاة العتق وإما بموالاة العهد، لأن الموالاة الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الواقع أنها منقسمة إلى 3 أقسام: موالاة الإسلام، وهو أن يسلم الرجل على يدي شخص فيتولاه، ومن هذا الباب كون الإمام البخاري رحمه الله من موالي الجعفيين، فإن جده أسلم على يدي الجعفيين. ومثل هذا أيضا يقال في ترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، فإنه من الموالي، جده الرابع من كابل وأسلم على يدي بعض العرب فتولاهم. وموالاة الإسلام لا بأس بالانتساب إليه، لكن بشرط البيان، كما في إرشاد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه في هذا الحديث. يقول عبد الرحمن ابن حبيب: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن حبيب هو من التابعين، وقيل إنه مخزومي، وقيل تيمي، من الموالي. قال لي عبد الله بن عمر: ممن أنت؟ يعني من أي القبائل؟ وإذا قيل ممن فمن إنما يستفهم به عن الأنساب، وما يستفهم عن الأوصاف، وأين يستفهم عن المكان، وقد يستخدم من باب المعاوضة اللغوية الواسعة بعض هذه الحروف بدل بعض. ممن أنت؟ قلت من بني تميم. وبنو تميم الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي دل عليه النص أنهم من عدنان. ولما جاء بصدقات بني تميم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه صدقات قوم، يعني صدقات بني تميم، فإنهم من عدنان. وبنو تميم كما لا يخفى عليكم منهم من المعاصرين من أئمة العلم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه تميمي كما هو معلوم. وأما من المتقدمين فكثير منهم تميميون. ومن موالي التميميين الإمام ابن أبي حاتم التميمي الحنظلي وغيرهم كثر. قال: قلت من بني تميم. قال: من أنفسهم، يعني صليبا من صلبهم، أو من مواليهم، يعني جنيبا. قلت من مواليهم، ولم يبين نوع الموالاة هنا. قد ذكرت أن أنواع الموالاة ثلاث: الأول موالاة الإسلام، والثاني موالاة العتق، وهو أن يكون الإنسان عبدا فيعتقه سيده أو شخص آخر فيكون الولاء له، وصح فيه الحديث: الولاء شحمة كشحمة النسب، أو لحمة كلحمة النسب، لا يوهب ولا يباع ولا يشترى، وفيها الإرث كما هو معلوم. والولاء بالإرث أحد الجهات التي يرث بها الإنسان تعصيبا. والقسم الثالث: الولاء بالحلف. وكثير من القبائل قد يأتي أحدهم إلى قبيلة ما فتجاور تلك القبيلة ويتحالفون، ثم ينتسب بعضهم إلى بعض من غير نكير، وقد يبين أحدهم ذلك ويقول: أنا من بني فلان موالاة. ومن هذا مثلا يقال: فلان القرشي، ثم إذا تدققت تجد أنه من موالي قريش، وإلا هو خزاعي أو بكري أو ثقفي، وهذا موجود في تراجم الرجال. إذن هذه ثلاثة أنواع من الموالاة، هذه ثلاث أنواع أو ثلاثة أنواع من الموالاة. وهنا لم يبين ما نوع موالاته، والأصل أنه إذا لم يبين فلا يتبادر إلى الذهن إلا موالاة العتق. قال: فهلا قلت من مواليهم إذن؟ فهلا قلت من مواليهم إذن؟ فهذا إرشاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ولهذا قال جمع من أهل العلم أنك إذا نقلت ترجمة عالم وكان من موالي أن أحد القبائل المعروفة فينبغي أن تقول مولاهم. مثلا تقول: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ولا تقول شيء آخر لأنه من قشير نسيبا. تقول: الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، ولا تقول مولاهم لأنه أزدي الأصلي على ما حققه بعض العلماء. وتقول: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم فتخرج من باب الكراهة. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي، قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد البصري قال حدثنا وائل ابن داود الليثي أو ابن زياد الكوفي من طريق وائل ابن داود الليثي الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن ابن حبيب التميمي مولاهم، وينسب إلى بني خزاعة أيضا. قال قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت؟ وعبد الله بن عمر هو أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي معروف. نعم.
قال رحمه الله: باب مولى القوم من أنفسهم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا، وأنتم تسمعون؟ إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس. ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير: أظنه قال العواثر، كبه الله عز وجل بمنخريه يقول ذلك ثلاث مرات.
نعم. مولى القوم من أنفسهم، يعني في بعض الأحكام دون بعض، ومن هذه الأحكام التي يكون المولى فيه تابعا للقوم ويعتبر من أنفسهم النصرة الخاصة، وكذلك الأمور العامة التي تكون للقوم أو للقبيلة أو للعائلة، فهذه أحكام الموالي فيها تبع للقوم أنفسهم. ومن هذا الباب أيضا ما جاء في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه العبارة، وهو قوله: حليفنا منا ومولانا منا. فجمع بين نوعي الولاية التي ذكرناها من قبل، بين نوعي الموالاة: موالاة الحلف وموالاة العتق. فقوله في الأول حليفنا منا، هذا موالاة الحلف، ومولانا منا هذه موالاة العتق، فدل على اعتبار موالاة الحلف وعلى اعتبار موالاة العتق. فإن قال قائل: كيف ها هنا قال حليفنا منا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام؟ قال العلماء: يجمع بين حديث لا حلف في الإسلام وبين هذا الحديث حليفنا منا من وجهين. الأول أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام يعني لا تحزب خاص، فهو منهي بمعنى التحزب قوم على قوم. ومعنى حليفنا منا هذا الحلف الذي يكون من باب الجيرة والنصرة، لا وليس المقصود منه التحزب على قوم، فحينئذ لا تعارض بين الحديثين، وهذا الوجه هو الأقرب للجمع بين الحديثين. والوجه الثاني أن قوله حليفنا منا، أي مما تم من الحلف من الحلف في الجاهلية، فيستمر الأمر على ما هو عليه ولا يبطل. وأما لا حلف في الإسلام يعني ابتداء، لكن هذا الجواب لا يستقيم، لأن ما جاز استدامته جاز إنشاؤه على قول من قال بالقول الأول. يقول: باب مولى القوم من أنفسهم، في النصرة، في التأييد، في الأحكام العامة المتعلقة بالعشيرة والقبيلة. فلا يجوز أن يفرق بين القوم ومواليهم، كما لا يجوز أن يفرق بين الوالد والولد، ذلك لأن الموالاة فيها إرث. يقول رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك. وهذا الحديث متكلم في إسناده، فقد ضعفه بعض أهل العلم وحسنه واعتبره آخرون، ومنهم كما ترون استشهد به البخاري. وقوله لعمر اجمع لي قومك، كان هذا على ما قاله بعض أهل العلم إما بعد حجة الوداع وإما بعد فتح مكة، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر، لما حضروا باب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يؤكد على أن الأمر إنما كان في حاضرة ولم يكن في سفرة كما زعمه بعضهم. وأما جمعه الأنصار في شعب فكان ذاك عقب عودته من حنين في سفر، أما هذا فإنما كان في حضر. ولهذا قال: فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان المقصود باب بيته الذي كان سكنه في المدينة، أو كان باب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة، ولكن القول بأن هذا كان في مكة ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ دارا في مكة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، ونهى المهاجرين عن أن يمكثوا في مكة فوق 3 أيام غير يوم الصدر حتى لا ينقلبوا مقيمين في مكة، فإن من أقام بمكان فوق 4 أيام فإنه مقيم. ولذلك لما قال: فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن هذا كان في المدينة. قال: دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي، يعني خاصة قومه وهم قريش، وليس المقصود خاصة يعني بني عدي رهط أو بني مخزوم رهط عمر. قال: قد جمعت لك قومي، يعني قريشا. فسمع ذلك الأنصار، يعني في شيء صاير، كيف يجمع قريشا على وجه الخصوص الموجودين في مكة دون الأنصار؟ فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. وهم لا يلامون على هذه المقالة، لما كانوا قد تعودوا على نزول الآيات في قريش لإبائهم وعنادهم ضد الدعوة، لكن لما أسلموا ظنوا أنه نزل أمر في قريش. قد نزل في قريش الوحي، وهذا يؤكد أن معنى اجمع لقومك يعني قريش وليس بني مخزوم وبني عدي على وجه الخصوص. قال: فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، يعني جاء ناس آخرين يستمعون وينظرون ما الذي سيقال لهؤلاء القرشيين. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين ظهورهم، بين ظهورهم كناية على أنه توسطهم، فقال هل فيكم من غيركم، كأن الخطاب كان خاصا فأراد ألا يكون غيرهم كما خاطب الأنصار في الشعب على وجه الخصوص. ولهذا ينبغي للعاقل أن يتبصر حينما يتكلم، فليس كل كلام يقال لكل أحد ولكل مقام مقال. ولما أصبح الناس اليوم في هذه الوسائل يتكلمون مع كل أحد في كل شيء ومع كل أحد بكل شيء، صار الناس في حيص بيس. قال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم فينا حليفنا، وقلنا هذا المقصود به حلف النصرة، حلف قبيلة مع أخرى وحلف عائلة مع أخرى، وابن أختنا، وابن الأخت في الإسلام له حكم القبيلة، وهو أن يزوج الرجل القرشي كريمته من غير قرشي فتنجب الأولاد، فالأولاد ابن أختهم، وابن أخت القوم هنا قالوا وابن أختنا، وموالينا أي عتقاؤنا الذين عتقناهم. ويحتمل أن يكون هنا الموالين بمعنى عبيدنا، ولكن من نطق الحديث نفهم أنه أعم، يشمل العبيد ويشمل المعتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا، وهذا المعنى جاء أيضا في حديث عثمان وطلحة لما اشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعطي بني المطلب ابن عبد مناف ولا تعطينا، ونحن وبنو المطلب ابن عبد مناف منك على درجة سواء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا وبنو المطلب لم نفترق لا في جاهلية ولا في الإسلام، فقدم الحلف لذلك أقربهم مع أنهم في النسب مثل بني أمية ابن عبد الشمس، لا فرق، لأن بني أمية ابن عبد الشمس ابن عبد مناف، وهؤلاء بنو المطلب بن عبد مناف وبنو هاشم بن عبد مناف، فلما قرب بني المطلب بن عبد مناف إلى بني هاشم بن عبد مناف وأبعد بنو شمس بن عبد مناف وهم يجتمعون في رجل واحد بسبب قوة الحلف الذي كان بين المطلب أو بني المطلب بن عبد مناف وبني هاشم بن عبد مناف. فقال صلى الله عليه وسلم حليفنا منا، وابن أختنا منا، ومولانا منا، منا يعني يحضر مجامعنا ويسمعون مشاوراتنا ونناصرهم ويناصروننا ونكون عونا لهم ويكونون عونا لنا، هذا المقصود بالأحكام. قال ومولانا منا وأنتم تسمعون، هذا الخطاب الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام أن يوجهه إليهم، ما هو؟ قال إن أوليائي منكم المتقون، يعني يا معشر قريش لا تفرحوا بقرب نسبكم مني، فإني إنما أعتبر قرب النسب مع التقى، أما قرب النسب بلا تقوى فلا قيمة له. ولهذا قال إن أوليائي منكم المتقون. وجاء في بعض الألفاظ الصحيح قال ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، ويعني لم يذكر اسمهم سترا عليهم. وهذا الحديث صريح إن أوليائي منكم المتقون، وأنتم تعلمون حب النبي عليه الصلاة والسلام لبلال الحبشي وبغضه لأبي لهب القرشي وهو عمه، وحب النبي عليه الصلاة والسلام لصهيب الرومي وبغضه لأبي جهل المخزومي القرشي، وتعلمون حبه صلى الله عليه وسلم لسلمان الفارسي وبغضه لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم. إن أوليائي منكم المتقون فإن كنتم أولئك فذاك. فذاك بلغتنا العصرية اليوم يعني أنتم أنتم، ما حد مثلكم. يعني إذا جمعتم بين النسب وبين التقوى فأنتم أنتم، هذا معنى الكلام. فإن كنتم أولئك أي المحصلين للتقوى فذاك أي مقام عظيم لكم. وذلك من جهة أن نسب النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمقطوع يوم القيامة بشرط وجود التوحيد. كل نسب يقطع إلا نسب النبي عليه الصلاة والسلام، كل سبب يقطع إلا سببه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عمر في خطبته لابنة فاطمة رضي الله عنها ابنة علي وهي أمامة، فكان من أسباب خطبته لها أنه أراد أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نسب، مع ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام من نسب المصاهرة من جهة زواج ابنته حفصة من النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يقوي جانبه أيضا. وهنا قال فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا. فانظروا هنا بمعنى اعتبروا، أي فاعتبروا. ويصح أن يكون وإلا فانظروا أي بمعنى فتأملوا وقيسوا، يجوز استعمال النظر بمعنى القياس. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة، الأعمال يعني الموجبة لدخول الجنة، وتأتون بالأثقال أي الموجبة للنار. طبعا هو الآن يخاطب المسلمين، فالمسلم قد يعمل الأعمال الموجبة لدخول الجنان ابتداء، قد يعمل أعمالا موجبة لدخول النيران ابتداء. وفسر الأثقال هنا وتأتون بالأثقال، فسر الأثقال بالأموال، يعني يكون معنى الحديث لا تنشغلوا بالأموال عن، لا تنشغلوا عن الأعمال بالأموال. وهذا أمر مهم، المال إذا كان مشغل عن العمل فإنه ليس بنافع. وتأتون بالأثقال، وقيل المقصود بالأثقال المناصب، فإن المناصب ثقل وأمانة، وعدم الوفاء بها خيانة وغدر وندامة. والصحيح أن كلمة الأثقال عامة تشمل الذنوب والمعاصي، وتشمل الانشغال بالأموال عن الأعمال الصالحة، وتشمل الانشغال بالمناصب وعدم أداء حقوقها. وذكر الأثقال هنا بمعنى العمل مناسب، لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وكان أكثر من يولي صلوات ربي وسلامه عليه كان يولي قريشا. قال فيعرض عنكم، يعرض بالبناء لما لم يسمى فاعله. ومعنى يعرض يحتمل معنيين، الأول لا يقبل منكم ذلك، والثاني يعرض عنكم يعني تؤخرون ولا يلتفت إليكم. طبعا قد يقول قائل ما داموا على الإسلام فإن الشفاعات تلحقهم. الجواب صحيح، هذا الكلام صحيح، لكن بعد إيش؟ بعد مهلة ومدة، وهذا التأخير هو نوع من الإعراض فيعرض عنكم، أو بعد تعذيب وهذا نوع من الإعراض عنهم فيعرض عنكم. ثم نادى فقال يا أيها الناس. طبعا هنا النداء الكلام الذي كان مع قريش وجمعهم لأجله قد انتهى، ثم أصبح الآن الخطاب عاما لقريش ولمن جاء مستمعا وناظرا من غير قريش. قال: يا أيها الناس. فالصحيح أن الألف واللام للاستغراق، يعني جميعا، وليس للعهد المقصود بهم قريش. ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، يقول وضع يديه هكذا على رؤوس قريش وهو واقف بين ظهرانيهم، يقول: يا أيها الناس، إن قريشا، يعني الذين أنا الآن وضعت يدي عليهم، إن قريشا، يعني هؤلاء وأمثالهم وأضرابهم، وليس المقصود المعينين الذين يدي عليهم، أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة. وهذا من حيث الجملة، فلم يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا في الجاهلية ولا في الإسلام غدر في قريش كما عرف في غيرها من القبائل، ولم يعرف في قريش غدر كما عرف في غيرها من أهل الشرك أو من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى. فلهذا استحقوا هذا المديح: إن قريشا أهل أمانة، يعني من حيث العموم الأغلبي، وليس المقصود أنه لا يمكن أن يكون فيهم خائن. إن قريشا، يعني من حيث الجملة، أهل أمانة. وما دام أنهم أهل أمانة فهذه إشارة إلى أنه ينبغي استعمالهم، وينبغي اتخاذ المسؤولين منهم. قال: من بغى بهم. قال زهير، وهو الراوي عن عبد الله بن عثمان، أظنه قال: العواثر. من بغى بهم العواثر، على رواية زهير، هذه التي زاد فيها قال: أظنه قال العواثر. وأما على غير هذا الظن، من بغى بهم كبه الله لمنخره، ويصح المعنى. لكن على المعنى الأول، من بغى بهم العواثر، أي من بغى بهم الأمر الصعب الشديد الشاق كبه الله لمنخره، يعني أن من يشق على قريش ويشد على قريش فإنه يستحق الإخزاء ويستحق الإكباء في النار على منخره. وأما على رواية المطلقة، من بغى بهم كبه الله لمنخره، من بغى بهم يفسر بتفسيرين بدون كلمة العواثر. الأول: بغى بهم، يعني يقدمهم ليصل إلى بغيته ثم يؤخره ولا يلتفت إليه. أو بغى بهم بمعنى الباء، بمعنى بهم، يعني بمعنى عليهم، وهذا يستخدم عند العرب، أي من بغى عليهم فمنعهم حقوقهم واستصغرهم وحقرهم كبه الله لمنخره. يقول ذلك 3 مرات: إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم كبه الله لمنخره، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم كبه الله لمنخره. وقد صح في فضل العرب من حيث الخصوص، فضائل قريش، فضائل تميم، فضائل غيرهم، أحاديث متعددة. وهذه الأحاديث المتعددة في فضل العرب دليل على فضل جنس العرب على العجم، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين السلف، وإنما وجد فيه الخلاف بعد انتشار الشعوبية، وإلا فإنه لا يحب العرب من العجم إلا من كان من خيارهم، ولا يبغض العرب من العجم إلا من كان شرارهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه عمرو ابن خالد، قال: حدثنا الزهير وابن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، وهو كوفي أيضا قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع وعن عمر. والصحيح أن الحديث من مسند رفاعة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب من عال جاريتين أو واحدة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرمل بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جلته كن له حجابا من النار. قال حدثنا الفضل بن نكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل قال: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم
شرحبيل بفتح الراء
شرحبيل
وضم الشين
عن شرحبيل قال: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدرك ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين.
أورد رحمه الله هذا الباب لبيان فضل من أعال جاريتين أو واحدة فضلا عن الثلاث. والمقصود بعالة من عالة يعول أو عالة يعيل عيلا، يعني بمعنى جعله تحت عائلته، يعني صار ينفق عليه. هذا معنى العول، يعني أنه ينفق عليه الزيادة والجدة من ماله. ومن عال جاريتين سواء كانت بالغتين أو غير بالغتين أو واحدة كما في الرواية التي بعدها. قال رحمه الله في الحديث الأول حديث عقبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن. هنا جاء ذكر البنات، ولا شك أن الإنسان بطبعه وفطرته ينفق على بناته، لكن بعض البخلاء وبعض الأشحة ربما يستثقل الإنفاق على البنات، لا سيما إذا بقينا عنده ولم يتزوجنا. ولذلك جاء هذا الحديث لبيان الحث والفضل وفضل الإنفاق على البنات. ولم يأتي حديث في فضل الإنفاق على البنين، لأن البنين الأصل فيهم أنهم يتكسبون. وهنا أنبه أن هذا الحديث في حد ذاته، من كان له ثلاث بنات في حد ذاته يدل على أنه لا ينبغي للبنت أن تكون كاسبة، وأنه ينبغي أن تكون منفقة عليها. فما نراه اليوم من سعي الآباء والإخوان والأزواج لإخراج النساء من بيوتهن وعملهن هو على خلاف الهدي النبوي، بل المنبغى أنها لا تخرج للعمل إلا للضرورة عندما تفقد العائل. أما إذا وجدت العائل فإن الأصل أنها المرأة منفق عليها في الإسلام أيما كانت، أما فأنت تنفق عليها، زوجا أنت تنفق عليها، بنتا أنت تنفق عليها، أختا ليس أبوك موجود أنت تنفق عليها، وهكذا العمة والخالة تنفق عليها من جدتك. أما أن تطلب منها أنها تخرج وتعمل فهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان لابد لها من العمل فلتعمل في أرضها دون البروز للناس، في بيتها، في عملها الخاص دون الخروج للناس. ولهذا روي في حديث وإن كان في سنده مقال، لكن ذكره بعض أهل العلم استشهدوا به، أن من علامات الساعة خروج المرأة إلى الأسواق وإعانتها زوجها على البيع والشراء. من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته، صبر عليهن في حفظهن ورعايتهن، وصبر عليهن في الإنفاق عليهن وكساهن من جدته. الجدة بمعنى الغنى، يعني كساهن بحسب ما هو عنده فاضل ولا يستدين ولا يتكلف، كن له حجابا من النار، يعني وقاية وسترا من النار. كلما أراد الملائكة أن يأخذوه ليدخلوه النار لذنب أذنبه، وإذا به يجد البنت واقفة وتشفع لأبيها. هذا معنى كن له حجابا من النار، وقاية وستر وشفاعة. ومثل هذا أيضا الحديث الذي بعد حديث ابن عباس، قال ما من مسلم تدركه ابنتان، وهذا فضله مرتبط بالابنتين الأول 3. وأورد البخاري رحمه الله أولا ذكر 3 ثم أورد ذكر 2، مع أن الحديث فيه أو واحدة في الباب، قال من على جاريتين أو واحدة. طيب لماذا قال أو واحدة وليس في ألفاظ الحديث ذكر الواحد؟ أراد البخاري بهذا الباب التنبيه على ما جاء في بعض الروايات، أن تلك المرأة قالت لو قلنا واحدة لربما قال وواحدة. هذا مراد الإمام البخاري من قوله أو واحدة. قال ابن عباس سمعت النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان. ويحتمل أن يكون معنى تدركه أي أنه يكون له ابنتان، ويحتمل أن يكون معنى تدركه أي أنهن يبلغن عنده ولا يعني يتزوجن ولا يصبحن يعني متزوجات، فتبقى هي وأختها في عائلتك، فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. ومن إحسان الصحبة اللين والرفق، من إحسان الصحبة التربية والتزكية، من إحسان الصحبة أنك تنفق عليهما من جدتك. ولما تسمع كلمة من جدتك معناها لا ينبغي لك أن تستدين. وما نراه اليوم من تكليف بعض البنات آباءهن أو من بعض الأخوات إخوانهن بفستان في كل مناسبة أو بكسوة في كل عيد ونحو ذلك مما هو خارج عن المألوف، فهذا من المجاراة والمماراة الممنوعة المحرمة. إن هذا الذي تعيشه النسوة اليوم في مجتمعهن من المباهاة شيء محزن، يدل على الدخول حب الدنيا في القلوب. وإلا كيف يعقل أن عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين يستطيع أن يغير ثوبه كل أسبوع مرة، يبقى على ثوب واحد مخرق خشية أن يكون في رعيته من لا يجد إلا ثوبا واحدا؟ هذا الزهد والورع. ينبغي أن نربي بناتنا على الزهد وعلى الورع وعلى التقى، لا على المجاراة والمماراة. وإذا كان ابنة المستقيم، أخت المستقيم وزوجة المستقيم هي تجاري نساء المجتمع، فما الذي أبقيناه إذن لعوام المسلمين؟ لا بد أن ندرك أننا شئنا ما بين نحن وأزواجنا وبناتنا ونساؤنا قدوة للمجتمع، إذا ابنتي وابنتك وأختي وأختك وزوجتي وزوجتك خرجت محمرة مصفرة مخضرة وما تكلمنا، فماذا عسانا أن نقول لعوام المسلمين ونسائهم وبناتهم؟ فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وهذا الحديث يؤكد تكملة ذاك الحديث، كنا لو حجابا من النار، كما جاء عن بعض السلف أظنه من ابن عباس نفسه قال فتأخذ بيده من عند المكان الذي يريد الملائكة يلقاه في النار، تأخذ بيده حتى تدخله الجنة. قال إلا أدخلته الجنة. وفي رواية جابر بن عبد الله وهو من الصحابة الذين ابتلاه الله عز وجل بأخوات، لأن أباه عبد الله بن عمرو بن حرام استشهد في غزوة أحد وبقي عنده أخوات وكان هو المعيل لهن، فهو وقع له هذه الواقعة وروى لنا هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الحديث يشجعه ويحثه ويربيه. قال من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. ومعنى البتة يعني قطعا، البتة يعني قطعا، فقد وجبت له الجنة البتة يعني قطعا. والمقصود هنا يعني ابتداء، كل حديث فيه وجبت له الجنة المقصود ابتداء، لأن دخول الجنة انتهاء لا يقال له وجبت، وإنما المقصود هنا في وجبت يعني ابتداء. فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله، قال وثنتين. إذن البخاري رحمه الله عول على هذا الحديث لأن فيه باب من على جاريتين، أما ذكر واحدة كما ذكرت لكم إشارة من الإمام رحمه الله تعالى إلى ما جاء في بعض روايات الحديث أنهم قالوا لو قلنا واحدة لربما قال وواحدة. نعم. أورد هذه الحديث الأول من طريق شيخ عبد الله بن يزيد وهو المقري، قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي البصري عن أبي غشانة المعافري عن عقبة بن عامر، فالإسناد هذا رباعي. وهذا الحديث جاء في سنن ابن ماجه بنفس هذا اللفظ. ومن طريق آخر أو حديث ابن عباس أورده من طريق شيخه الفضل بن دكين وهو البصري، قال حدثنا فطر بن خليفة عن شرحبيل بن حسنة المكي قال سمعت ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث، وهو حبر الأمة وبحر العلم ترجمان القرآن، وهذا إسناد أيضا رباعي. ثم ورد حديث جابر من طريق شيخ أبو النعمان وهو الحكم بن عتيبة، قال حدثنا سعيد بن زيد وهو الكوفي قال حدثني علي بن زيد، في إسناد هذا الحديث علي بن زيد ولكن له شواهد وهو ابن جدعان، قال حدثني محمد بن المنكدر يعني المدني أن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري النجاري المدني رضي الله تعالى عنه وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب من عال ثلاث أخوات. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث أبنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
الله أكبر. بوب رحمه الله هذا الباب لبيان أن من عال ثلاث أخوات فله فضل، فإذا كان له فضل، فمعنى هذا أن فضل تربية البنات ليس مخصوصا بهن، فإن الرجل ربما يبتلى عندما يموت أبوه فيبتلى بأخواته، فلا بد أن يصبر في النفقة عليهن وأن يصبر على تربيتهن. فأورد رحمه الله هذا الحديث من عال ثلاثة أخوات. والأصل في العائلة أن الإنسان يتكفل بثلاثة أمور: المسكن والملبس والمأكل والمشرب. لكن هذا كما قال بعض علماء النفس إنما هو من متعلقات الجسم، وفوق ذلك متعلقات الروح من تعليم وتربية وقراءة ودين ونحو ذلك من الأمور العظيمة. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات. طبعا هنا المقصود لا يكون لأحد يعني من المسلمين، فالسياق وإن كان من ألفاظ العموم لكنه خرج مخرج الخطاب، فدل على أن هذا العموم للمسلمين وليس عموما مطلقا. وهنا أنبه على أمر، أن بعض الأصوليين يظنون أن العموم إذا خرج على هذه الصيغة أنه ليس بعام، ومباشرة يقولون هذا عام مخصوص، وهذا خطأ. وذلك لأن عموم كل شيء بحسبه، فلما يخاطب المسلمين ويقول لا يكون لأحد ثلاث بنات فلا يجوز أن نخصص، يقول هذا عام في المسلمين. طيب أنت تقول ما دخل الكفار، أصلا ما أراد بهذا العموم دخول الكفار، فكيف أنت تريد أن تخرجه ثم تريد أن تخصص الخطاب وتقول هذا عام مخصوص؟ وهذا كثير عندهم، ينبغي لطالب العلم التنبه إلى هذا الخطأ. حتى حدا ببعضهم أن زعم أنه ليس في نصوص الشرع عام مطلق أبدا، وهذا من الفرية على الله وعلى رسوله. فما أكثر العمومات، ولولا العمومات لما صلحت الشريعة لأن تكون لجميع الأزمان والأماكن، وإلا كيف نخاطب الناس إذا لم تكن هناك ألفاظ عامة؟ وهذا الذي حدا ببعضهم أنهم يقيسون كل شيء بعقولهم وظنونهم، فالدين عندهم أرى وأظن وأقول. قال: لا يكون لأحد يعني من المسلمين ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو هنا للتنويع وليس للجمع، يعني سواء كان هذا أو كان هذا، فيحسن إليهن فيما ذكرنا من الأمور المتعلقة بالإحسان الجسمي من المسكن والملبس والمأكل والمشرب، ويحسن إليهن فيما يتعلق بأنفسهن من التزكية والتربية والتعليم إلا دخل الجنة. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد، وهؤلاء كلهم من أهل بخارة، عن سهيل بن أبي صالح، وهو سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني، عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل المدني، عن أيوب بن بشير المعاوي المدني، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. وهذا إسناد طويل عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد أورد هذا الحديث الإمام أبو داود في سننه والترمذي، وصححه الترمذي، وقال الشيخ الألباني رحمه الله إنه حديث صحيح. ولا شك أن هذا الحديث له شواهد كثيرة واردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من عال ابنته المردودة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سراقة بن جعشم
علي وليس علي
شنقري إسماعيل بن علي. وين أي حديث هذا؟ موسى بن علي. نعم.
موسى بن علي.
أي. نعم. هذا الوحيد في كتب الستة اللي اسمه أبوه علي مو علي. نعم.
قال حدثنا
ما في غيره ترى هو الوحيد.
موسى بن علي عن نعم. أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. قال: حدثنا بشر قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا موسى قال: سمعت أبي عن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن عدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.
أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين: باب فضل من عالى ابنته المردودة، والمقصود بابنته المردودة أي التي رجعت إلى بيت أبيها بسبب طلاق أو بسبب موت زوج، فهذا الباب يدخل تحته الأيم ويدخل تحته المطلقة. فإذا رجعت البنت إلى بيت أبيها فلا ينبغي له أن يلومها إلا بقدر ما يحسن خلقها إن كانت مسيئة، أو بقدر ما يؤدي إلى تربيتها إن كانت مخطئة. أما أنه يعاتبها ويظل يعاتبها لأنها رجعت أو طلبت أو خالعت أو تطلقت، فالحقيقة أنها لا يوجد امرأة عاقلة تطلب الطلاق هكذا من يعني عبث. نعم، نحن لا نقول أن البنت لا تكون مخطئة، ربما تكون مخطئة، وبعض الأزواج ربما ليس عندهم صبر فيطلق، فتضطر المرأة أنها ترجع إلى بيت أبيها، فعلى الأب أن يرجع إلى رحمته وشفقته الأبوية وأن لا يكثر من عتابها. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ابن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ طبعا هذا الحديث والذي بعده، هذا الحديث والذي بعده يعني في إسناده ما نظر، ولكن كون الإنفاق على الأهل والأولاد من أعظم الصدقات هذا له شواهد ولا يمكن إنكاره. أفضل الصدقة الصدقة على ذوي القربى، وهذا واضح، وأقرب ذوي القربى ابنتك، أمك، أختك. قال: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. وهذا الحديث أيضا نص على أنه ينبغي أن المرأة لا تتكسب، وأن الذي يتكسب لها هو أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر لنفس الحديث، وجعل الحديث عن سراقة بن جعش مباشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله، فدل على أن الحديث السابق أو الإسناد السابق أيضا أن موسى بن علي عن أبيه يعني علي لم يسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مؤكد، وإنما سمعه إما من سراقة وإما أن يكون الإسناد مقطوعا. ثم أورد رحمه الله حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدق، وهذا الحديث صحيح، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وهذا يشمل هنا، وهذا من فقه البخاري، كأنه يقول: وإن كان في إسناد الحديث السابق مقال، لكن هذا اللفظ يشهد له بصحة في المعنى، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وابنتك المردودة من ولدك إذن هو لك صدقة. وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخه عبد الله ابن صالح المدني، قال حدثنا موسى ابن علي، وهو موسى ابن علي ابن رياح، وعن أبيه علي ابن رياح، واختلف في سماع علي ابن رياح أو ابن رباح عن سراقة هل سمع أو لم يسمع. ومن قال إن علي ابن رباح سمع من سراقة فيكون الحديث حسنا، ومن قال إنه لم يسمع فيكون الحديث ضعيفا. ولكن في الإسناد اللي بعده أيضا أنه عن، يعني عن أنا ولم يقل سمعته، قال حدثنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الله. عبد الله مهملا، هذه قاعدة احفظها، عبد الله مهملا في طبقة شيوخ الشيوخ البخاري فهو ابن المبارك المروزي الإمام العالم المعروف. قال أخبرنا موسى يعني ابن علي، قال سمعت أبي يعني علي بن رباح عن سراقة بن جعشم رضي الله تعالى عنه، صحابي معروف وله قصة في الهجرة ولكنه قليل الحديث. ثم أورد رحمه الله الحديث حديث المقدام بن معدي كرب من طريق الشيخ حيوة بن شريح الشامي، قال حدثنا بقية ابن الوليد عن بحير ابن بحير ابن
سعد
بحير ابن سعد نعم طيب بحير ابن سعد قال أخبرنا موسى لا قال عن خالد يعني خالد ابن ابن المقدام عن أو خالد ابن الحذاء خالد الحذاء عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عن، وهو صحابي معروف وكذلك قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.